هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا لهذا اليوم وهذه الحلقة: ليبيا والتدخل الخارجي. نحاول تسليط الضوء على آخر الأوضاع في ليبيا بعد التدخلات الخارجية. وأنتم بإمكانكم مستمعينا ومستمعاتنا التواصل معنا بآرائكم والمشاركة على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، وكذلك الرقم الثالث 22018348. كما نضع تطبيق الواتساب بين أيديكم للمشاركة المكتوبة والصوتية المسجلة: 00989388784050. وأذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمتابعة المزيد من الملفات في الشأن السياسي: arabicradio.net. سمعنا الأكارم، بدأ النزاع الليبي يأخذ أبعادا دولية خطيرة، يهدد بعواقب وخيمة، خاصة وأن الفرقاء باتوا يعلنون عن ولاءاتهم خارج حدود الوطن، فيما يبقى الشعب الليبي تحت نيران الحرب المشتعلة التي طالت بنيته التحتية. النزاع انتقل من جنوب طرابلس مستمعين الأكارم، التي تشهد معارك شرسة بين قوات اللواء خليفة حفتر المدعوم سعوديا وإماراتيا، وبين قوات السراج المدعوم قطريا وتركيا، إلى سواحل البحر الأبيض، حيث احتجزت جماعة حفتر سفنا تركية، وذلك أثر الاتفاق الأمني بين أنقرة وطرابلس بزعامة فائز السراج. موقف حفتر من السفن التركية جاء إثر قيام برلمان تركيا بالمصادقة على اتفاق التعاون أو اتفاق للتعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وهو اتفاق يمهد الطريق لتقديم دعم عسكري تركي للحكومة التي يقودها فائز السراج في طرابلس. ونجحت قوات حكومة الوفاق على مدى الأشهر الماضية في صد لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تحاول اقتحام طرابلس منذ الرابع من أبريل نيسان الماضي، لكن طرابلس تتعرض لهجمة جديدة أعلنها حفتر يوم 12 من ديسمبر كانون الأول الجاري. المصادر الخبرية تؤكد أن القوات الموالية لحفتر تسيطر على الأجواء منذ بضعة أسابيع، خصوصا بعد تلقيها طائرة مسيرة من حليفتها دولة الإمارات وفقا للأمم المتحدة وكذلك الباحثين. كما أن قوات حفتر تحظى منذ أسابيع بدعم مرتزقة من شركة فاغنر الأمنية الروسية وفقا لتقارير صحفية عديدة، لكن موسكو تنفي ذلك. وفي مواجهة هذا الخطر المحدق، أقرت حكومة الوفاق خلال الأيام الأخيرة إطارا قانونيا يسمح لها بطلب الدعم الفني واللوجستي من تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر. ويرى المراقبون أن اصطفاف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق تفرضه عدة عوامل، بعضها ذو طابع جيوسياسي وعوامل أخرى أيديولوجية، إلا أن أنقرة تبقى غير قادرة على إدارة المعركة مع جماعة حفتر. ما هي الأهداف الحقيقية وراء الاتفاق الليبي التركي في ظل ما تعيشه المنطقة من أزمات؟ هل تحولت ليبيا إلى ساحة صراع إقليمي جديد بين تركيا والدول العربية وأوروبا؟ إلى أين تتجه الأوضاع في ليبيا بعد التدخلات الخارجية، ولماذا تلعب أمريكا على جميع الأطراف؟ هي تساؤلات سنسعى الإجابة عنها في لقائنا لهذا اليوم من صدى المغرب العربي باستضافتنا للباحثة والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز التي ستلتحق بنا لاحقا. أما الآن سنستمع إلى بعض المشاركات الصوتية.
اللهم يا رب صل على محمد وآل محمد. حقيقة التدخل الليبي يعتبر هذا التدخل كارثة من الكوارث التي أحلت بالأمة العربية، سيما دولة ليبيا. ودعني أحصر حديثي في نقطة واحدة، وهي أن هذه الكارثة في حقيقة الأمر أصبحت ثقافة بكل أسف ومنهج للدول الظالمة. أصبحت هذه الكارثة تمثل بكل صراحة منهج ثقافي للدول المفسدين، وهذا بلا شك ظلم لا تؤيده القوانين الدولية ولا تؤيده الشرائع السماوية، بل لا تؤيده الإنسانية. فهو قتل للأطفال وتشريد للنساء وتدمير وخراب للمساكن والمنازل، وهذا لعمري تأباه النفوس الطيبة. حقيقة التدخل الذي أصبح ثقافة ومنهج للعالم الظالم حول هذا العالم من عالم ظالم من عالم عادل يرجى منه العدل ويتوخى منه الإنصاف إلى عالم ظالم يأخذ مثل دولة ليبيا ويدمرها بهذا الشكل. دكتور محمد أحمد عبد المحمود، السودان، القدس.
شكرا للمستمع الفاضل الدكتور محمد أحمد عبد المحمود من السودان، ولهذه المشاركة التي رافقنا بها. وفي هذه اللحظات تنضم إلينا مستمعينا ومستمعاتنا لمزيد من التفاصيل ضيفة هذا اللقاء الدكتور سهام عزوز الباحثة والخبيرة في شؤون شمال أفريقيا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك في هذا اللقاء.
وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، تحيا لكم وتحيا لكل مستمعي هذا البرنامج.
حياكم الله. دكتورة، الأهداف الحقيقية وراء هذا الاتفاق الليبي التركي في ظل ما تعيشه المنطقة من أزمات وخضات، كيف ترين أنت الأهداف؟
الحقيقة بداية لابد من النظر إلى الصراع في ليبيا بشكل عام، يعني لابد من تقييم هذا الصراع وتقييم هذه الأزمة التي تعيشها ليبيا والتي أوصلتنا إلى هذا الحدث الأخير. يعني الصراع في ليبيا هو في اعتقادي هو صراع بين إرادات، يعني بين إرادة شعب يناشد التغيير والسلام وبناء دولة، وبين قوى إقليمية ودولية كل له مصالحه وأطماعه وأهدافه. طبعا كل قوة من هذه القوى لها امتداداتها الداخلية، لها ارتباطاتها الداخلية في داخل ليبيا، وعلى أساس هذه الارتباطات تحاول أن تطبق مشاريعها وأهدافها. من يرعى كل هذا الصراع وكل هذه الأطراف وكل هذه الإرادات للأسف الشديد وداعمها الأساسي هو بعثة هيئة الأمم المتحدة في ليبيا. يعني بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ أن استلمت الملف الليبي منذ إسقاط نظام معمر القذافي ودخول حلف الناتو في حرب شرسة على ليبيا لم يقدم أي حل سياسي أو حل أساسي للأزمة في ليبيا، بل بالعكس كل يوم كنا نرى أن كلما تفاقم التدخل أو زاد التدخل الخارجي بقوى أصبح لها فاعلية أكثر في الداخل الليبي ونفوذ أكثر وهيمنة أكثر على مناطق حتى في الداخل الليبي، كلما تعقدت الأمور أكثر وغاب وابتعد الحل السياسي والحل النهائي للأزمة في ليبيا. ما تقوم به تركيا اليوم هو في هذا السياق كله، بمعنى أن تركيا دخلت على خط الأزمة الليبية منذ بدايتها، لها امتدادات على داخل في داخل ليبيا، لها ارتباطات مع جهات أصبح واضحا أمام العيان وأمام المراقبين أنها تمثل السند الأساسي لحكومة السراج في غرب ليبيا، في طرابلس في غرب ليبيا، وبالتالي هي تدعم حكومة السراج وتحاول في هذه الفترة في الحقيقة لها أهداف كثيرة، أولها أن تبقى على خطمات أساسي مع القوى الإقليمية الأخرى التي لها أيضا أطماع في ليبيا وتريد أن تتقاسم النفوذ على أرضها، وفي نفس الوقت تريد أن يكون لها دور في بحر المتوسط من بوابة ليبيا، من بوابة الارتباطات التي تفعلها منذ فترة طويلة مع جماعات مسلحة. هناك دعم لوجستي أصبح واضح وهذا ليس جديد، يعني حتى الطائرة التي وقع الحديث عنها وتحدث عنها اللواء حفتر أو الباخرة أو غيرها هذه ليست جديدة، يعني منذ سنوات منذ بداية الأزمة في ليبيا وتركيا تدعم مجموعات بعينها في ليبيا وهذا كان واضحا جدا. حتى بالنسبة لبراء مشاريع إعادة الإعمار التي بدأت مع بداية الحكومة التوافقية قبل أن يقع الانقسام السياسي وتفشل هذه المنظومة كلها، كانت كلها مشاريع أخذتها الشركات في معظمها أكثر من 80% أخذتها شركات تركية. وبالتالي أعتقد أن وجود تركيا اليوم أو هذا الاتفاق هو يأتي أساسا أو يتمم هذا المسار الذي بدأ منذ انهيار نظام القذافي في ليبيا ودخول ليبيا في هذا الصراع.
بإمكاننا القول دكتورة يعني تحولت ليبيا إلى ساحة صراع إقليمي جديد بين تركيا والدول العربية وأوروبا.
في الحقيقة هذا هو الذي قصدته عندما قلت بأن تركيا تريد أن يكون لها نفوذ من بوابة ليبيا على البحر المتوسط. يعني لابد أن يعني نعرف إذا ما قارنا أو ما راجعنا ما يحكم الآن في المنطقة ككل في الشرق الأوسط سنرى بأن تركيا أصبحت تخسر في الحقيقة في بعض الأماكن الأخرى. يعني اليوم نشهد هناك تراجع على الأقل في هذه المرحلة فيما يخص الملف السوري، وما يحصل الآن أن تركيا بالرغم من أن تدعي أو تدعي سياستها أو إدارتها بأن هناك علاقات جيدة مع روسيا من جهة وهناك علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى وهناك علاقات جيدة مع قوى أخرى موجودة أيضا في المنطقة، ولكن هي في النهاية تبحث عن مصلحة تريد أن تستغل هذا الضعف الذي تشهده أوروبا اليوم ودول أوروبا، هذا التشرذم هذا التردد هذا الضعف الذي تعيشه فرنسا. يعني فرنسا التي كان لها اليد الطولة حتى في منطقة شمال إفريقيا اليوم نراها تتراجع في ملفات كثيرة بداية من الجزائر موريتانيا وصولا حتى إلى الساحل والصحراء. وبالتالي أعتقد أن تركيا تريد أن تلعب في هذا الوقت الضائع، تريد أن تستغل هذا الفراغ أن يكون لها أيضا حصة في الغاز والنفط في ليبيا.
نعم. طيب نعم. دكتورة، أودي أسألك عن تداعيات الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا حكومة السراج على مستقبل ليبيا في المنطقة.
هذا الموضوع سيعقد الأمور أكثر، يعني أعتقد أنه سيعقد حتى الحل السياسي. يعني ما فعله السراج أنه للأسف يعني أرسل رسائل أو نداءات لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والجزائر، إضافة إلى تركيا، لتفعيل اتفاقيات بعنوان التعاون الأمني من أجل صد ما أسماه العدوان على طرابلس، طبعا وهو يقصد هنا حفتر وما يقوم به حفتر، طبعا للإسراع في توقيع مذكرتي التفاهم مع أنقرة وتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
نعم.
هذا الأمر زاد في طمعا في الدعم العسكري، يعني هناك طمع في دعم عسكري من تركيا، في زيادة المساندة من تركيا، لأنه لم يجد عند الجهات الأخرى أو القوى الأخرى تفاؤلا كما أو مساعدة كما وجدها مع تركيا أو مع قطر، يعني المساندين التقليديين إن أردنا لحكومة السراج ولسياسة حكومة السراج. طبعا بالمقابل هناك معارضة شديدة من مصر تحديدا، ومن مع تحفظ من الجزائر، وهناك أيضا رفض من الاتحاد الأوروبي، وخاصة وأساسا من اليونان التي قدمت حتى تقريرا إلى البرلمان الأوروبي معارضة هذا الاتفاق ومنبهة من تداعياته، أو بأنه ربما يكون شكل من أشكال التهديد لأوروبا خاصة في البحر المتوسط.
نعم. دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي وننتقل إلى هذا الفاصل وأستمع إلى مشاركة صوتية فيه، وأعود لك إن شاء الله في حديثنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى حضراتكم المستمعين وعلى الأستاذ مصطفى رجاء. في بداية حديثي أود أن أقول لكل هو الاستكبار ولكل الدول التي لا تحترم الأنظمة أو أنظمة الدول المجاورة، يجب عليها أن لا تتدخل في سياسات الدول الأخرى، لأن سياسة الدول الأخرى لها سياسة ولها حرمة ولها قانون يخص بها وتعلم كيف تدير الشعب. اليوم التدخل التركي للناحية السياسية الليبية، نلاحظ تدخل أما بإرادة الشعب، فهذا التدخل يكون مساعدة الشعب أو خارج نطاق إرادة الشعب. عندما يتفق السياسيون ضد سياسة شعب وتأتي قوة من خارج نطاق دولة أخرى، هذا أنا أعتبره تدخل سافر في جميع المقاييس، لأن الدول تحكمها قوانين، فتلك القوانين يجب أن تحترم من قبل الرؤساء، يجب أن تحترم من قبل حتى الشعوب، حتى الذي لا يعرف معنى السياسات يجب أن تحترم الدول. ونشكركم الشكر الجزيل. عبد الحسين الشريخي من العراق.
الساعة الآن 8 ليلا والدقيقة 31. مستمعينا وأنتم برفقتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في لقائنا صدى المغرب العربي، وعنوانه ليبيا والتدخل الخارجي. أذكركم بموقع إذاعة طهران مستمعينا الأكارم، حيث تتابعون آخر الملفات السياسية على الموقع arabicradio.net. وأنتقل إلى ضيفة هذا اللقاء الدكتورة سهام عزوز، الباحثة والخبيرة في الشؤون الإفريقية، لكي نستمر معك دكتورة فيما تبقى من حديث. أنا أبقى دكتورة بالعودة إليك حول الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، هل هناك خطوات يعني جديدة تسعى تركيا لتحقيقها في المنطقة بعد إعلان الاتفاق؟
في الحقيقة أعتقد أن يعني إذا ما دخلنا في تفاصيل، وأعتقد أن ربما الوقت لا يسمح، في حيثيات هذا الاتفاق، ملابساته، علاقته بصراع المحاور، انعكاساته على توازن القوى محليا وإقليميا ودوليا، فيما يخص هذا الإطار تحديدا، أعتقد أن هذا الاتفاق ما تسعى إليه تركيا من ورائه؟ أولا بأن تضع لها موطن قدم في شمال إفريقيا، طمعا في أن يكون لها حصة في مرحلة قادمة في ثروات هذه المنطقة، وتحديدا ابتداء من ليبيا تحت غطاء اتفاق تعاون أمني، اتفاق تعاون بحري، منطقة اقتصادية خالصة، اتفاقية تجارية، أيا كان تصنيف هذه الاتفاقيات، المهم أن يكون لها دور في هذه المنطقة وأن يكون لها حصة في هذه المنطقة، لأنها تعتبر نفسها قوة إقليمية قادرة على الامتداد وقادرة على استغلال الظروف وقادرة على أن يكون لها حصة في أي ملف من ملفات المنطقة. ما أراه أنا بالنسبة للمشهد الليبي في الحقيقة، وأعتقد أن هذا هو المهم الآن بعد ما بدأت تظهر تداعيات هذا الاتفاق، أن الأمور ستتصاعد أكثر وسيحتدم الصراع أكثر، خاصة اليوم نراه بدأ بين حفتر من جهة وبين حكومة الوفاق من جهة أخرى، وأعتقد أن هذا سيأخذ منحى حرب طويلة بعد أن أعلن حفتر يعني عن حملة عسكرية على طرابلس.
هل لديه هذه القدرة دكتور؟ هل لديه هذه القدرة؟ يعني حفتر يكون قلق من الاتفاق الأمني بين
لابد من النظر إلى أن حفتر يعول أيضا على ارتباطاته الخارجية، يعني هناك دعم مباشر من مصر، من الإمارات، من روسيا،
سعودية
لحفتر، وبالتالي هو يعتمد أساسا على هذا الدعم الخارجي، دعم هذه القوة التي يراها قادرة على أن تساعده، قادرة على أن تمكنه من الوصول إلى طرابلس. وأعتقد أن هذا في الحقيقة سيعمق الأزمة أكثر، سيغرق المنطقة أكثر، وخاصة غرب ليبيا في حرب طويلة الأمد، وهذا سينجر عنه طبعا سينعكس على جيران ليبيا، هذه أيضا الدول الإقليمية الموجودة هناك، يعني نعرف أن تونس اليوم لا تزال تعيش بأزمة سياسية وأزمة اقتصادية خانقة وظروف سياسية يعني غامضة، وبالتالي ما سيحصل في ليبيا بالتأكيد سيؤثر على تونس بشكل مباشر، ربما يصل التأثير أيضا إلى الجزائر، يصل التأثير إلى المغرب، إلى موريتانيا، إلى دول الساحل والصحراء. أعتقد أن ما سيحصل في ليبيا وما ممكن أن يحصل في الأيام المقبلة في الحقيقة يبعدنا عن الحل السياسي كثيرا، يصعد من الأزمة أكثر، خاصة وأن ما يعمق الأزمة الداخلية في الحقيقة أن الأطراف الخارجية الداعمة لكلا الطرفين ليست لها نية وضع حل إيجابي لوقف الصراع المسلح في ليبيا. يعني نرى أن من يدعم حفتر هو يدعمه لأجل مواصلة الحرب، ومن يدعم السراج أيضا يدعمه لأجل أن يبتعد أكثر عن الحل الداخلي وعن التوافق الداخلي بين مختلف الأطراف الليبية. يعني في الحقيقة هناك مشهد غير واضح، هناك مشهد خطير. هذا الاتفاق ليس إلا الشرارة الأولى لاحتدام هذا الصراع ولتواصل هذا الصراع، سيدعم أكثر الانقسام بين الليبيين، سيصعد أكثر وسيزيد في تعقيد الأمور، وأيضا في حجم العنف والمعارك الدامية التي ستشهدها ليبيا.
جيد. نعم. دكتورة، ودي أيضا طبعا أسألك عن التدخلات الخارجية التي أنت أشرت إليها، موقف الولايات المتحدة، يعني هي تلعب على الطرفين، هي تؤيد الجانبين، تحاول إشعال الفتنة، إبقاء الحرب مستعرة يعني لمزيد من عمليات النهب لثروات ومقدرات البلاد، لكن لماذا تلعب أمريكا على جميع الأطراف؟
في الحقيقة ليبيا عفوا الولايات المتحدة الأمريكية نراها منذ فترة في خاصة فيما يخص سياستها الخارجية في ملف شمال إفريقيا أو دول شمال إفريقيا أنها كانت تركز أكثر على تقويض التدخل الفرنسي في شمال إفريقيا ومن جهة، ومن جهة أخرى تحاول أيضا أن تقوض التدخل الروسي والصيني الفاعلين في هذه المنطقة أيضا. أعتقد هذا ما يفسر ربما أنها تحاول أن تلعب على الحبلين، يعني أن تدعم حفتر من جهة وتؤيد حفتر إلى حد ما في خطى معينة، وبنفس الوقت تفتح الحوار مع السراج ومع حكومته في طرابلس. ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية هو ملف النفط وهو خزان النفط في ليبيا، وما يهمها بالأساس أن يبقى هذا الصراع مفتوح، لأنه كلما بقي هذا الصراع مفتوح كلما كان الوصول إلى ثروات هذه البلاد سهل أكثر، وإضعاف دول المنطقة نعلم جيدا أنه نقطة أساسية أو ركيزة أساسية في السياسة الاستراتيجية الأمريكية في ملفات عديدة. يعني اليوم حتى عندما يتحدث كثيرون عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها تنسحب من المنطقة، ولكنها حتى وإن سحبت القليل من قوتها أو هيمنتها من منطقة فهي تفتحها في محل آخر، واليوم هناك عين على شمال إفريقيا، هناك عين على وسط إفريقيا أيضا، وربما سنرى في القريب يعني رجوع كبير ل داعش بصورة جديدة في هذه المناطق. لا نستغرب أن يعاد إحيائها على الحدود الجزائرية الليبية، الحدود الجزائرية التونسية. لا نستغرب أن نرى معارك تحت شعار رايات داعش جديدة في هذه المناطق وفي دول المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقوض هيمنة قوى أخرى، أن يكون لها هي حصة الأساسية في ثروات ليبيا. الأساس هو النفط، ويبقى النفط هو الأساس كل هذه الصراعات التي نراها اليوم.
دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا والباحثة كنت معنا من لبنان، أنا أشكرك جزيل الشكر لهذا التواصل الطيب دكتور.
شكرا لكم. حياكم الله.
التحية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم لازلتم معنا في لقائنا من صدى المغرب العربي في إطار الحديث ليبيا والتدخل الخارجي. وصلتنا مشاركة الأخ الفاضل المستمع من الأردن صبحي عبد الحميد، استمعوا إليها وإياكم أحبتنا.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى وجميع المستمعين، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. إن طرابلس الغرب أصبحت مرتعا للإرهاب والدول المتنافسة عليها للحصول على الاقتصاد، وأن هذا التجمع الإقليمي والدولي يوحي بأن شيء ما سيحدث في ليبيا. دمتم باللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام صبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا لتواصلك معنا في هذا اللقاء. ومستمعينا ومستمعاتنا، ما وصلنا وتوصلنا إليه في هذا اللقاء يستبعد المحللون والباحثون أن ترسل تركيا جنودا إلى الميدان الليبي كما حصل في الشمال السوري، أو أن ترسل طائرات مقاتلة. طبعا يمكن الإشارة إلى أن تركيا تفتقد لقاعدة عسكرية قريبة من ليبيا تساعد في تنفيذ غارات جوية سرية نوعا ما، على غرار ما تفعله الإمارات وكذلك مصر. أما أمريكا هي التي تلعب على تأجيج الطرفين وتؤيد الجانبين، تحاول إشعال الفتنة، تبقى الحرب مستعرة لمزيد من النهب والعمليات التي تأتي لمقدرات البلاد. وهذا ما تؤكده كل المعطيات والأرقام والحقائق القائمة، وتؤكد على أن الأمور تسير باتجاه الابتعاد عن الحل السياسي والتوافق الداخلي بين مختلف الأطراف الليبية. هذا ما أكدت عليه الدكتورة سهام عزوز ضيفتنا في هذا اللقاء من بيروت. شكرا جزيلا لكم، قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، في أمان.